السائلين بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله الشيخ.
حياك الله الشيخ أبو عمر، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدينا.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك على حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ أول اتصال عبر بركة الله. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي.
الله مساكم جميعا. حياك الله مساك.
حياك الله يا أخي.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: من المعلوم أنه ينهى عن الصلاة قبيل زوال الشمس إلى أن تزول، هل يسقط هذا الحكم يوم الجمعة؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما الأعمال الفاضلة والتي يستحب فعلها عصر الجمعة؟ وما القاعدة في فضائل الأعمال عموما؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الأخير لو سمحت.
تفضل.
هل فيه فضل يا شيخ خاص بصلاة فجر يوم الجمعة؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. يا مرحبا. علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
الحد الذي يكفر بتارك الصلاة، يعني كم المدة؟ يعني شهر أو شهرين؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله ريم، تفضلي. يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
هل الحدث الدائم إذا خرج وقت صلاة الفجر، مثلا صليت بهذا الوقت وجاء وقت صلاة الضحى، ينتقل الوضوء؟
أنت تقصدين الحدث الدائم المستمر، هل لابد الوضوء لكل صلاة؟ هذا قصدك؟
لا، مثلا حين مو صلاة المفروضة.
نعم، حتى النوافل.
إيه؟
طيب، السؤال الثاني.
لا، لو دخل وقت صلاة الضحى.
نعم.
وأنا أصلي، هل ينتقل الوضوء؟
أنا معيش السؤال، أوضح السؤال لك. أنا ما فهمت السؤال، سامحيني. يا تفضلي يا ريم. إذا عندك أي نعم، إذا عندك مشكلة في السؤال تتواصلين مع الشيخ مباشرة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لكدرة الصفرة.
نعم.
إذا كانت متصلة بالحي واستمرت أيام نهاية الحي،
قبله ولا بعده؟
بعد.
طيب،
استمرت أيامي.
طيب، السؤال الثالث. في شيء؟
أنا أعاني من الوسواس.
نعم.
فهل يجب عند إزالة النجاسة أن أنظر إلى، يعني أن أتأكد بالنظر من أن الماء مر عليها، أن يكفي غلبة الظن؟
طيب، بقي شيء يا ريم؟
وأنا عندي قضاء صلوات كثيرة، هل لا. إذا فاتت صلاة اليوم
قضاء إيش؟
صلوات كثيرة.
نعم.
هل إذا فاتت صلاة جديدة أنتظر وقتها بترتيب أم أصليها الآن؟
طيب، تسمعين الجواب. شكرا جزيلا يا ريم. طارق تفضل. يا طارق.
هلا والله.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لفي واحد حول حوالة من الأقارب 1000 ريال كذا، قال حولها لزيد من الناس، وأنا تصرفت ب500 دون علم الطرفين على أني أسددها بعد أسبوعين يعني من الراتب. الحالة هذه تجوز ولا؟
يعني تصرفت، هم طلبوا منك أن تحولها لشخص.
في واحد أرسل لي حواله من الناس على الراشد قال أعطاها فلان، وتصرفت ب500 على أن يسددها دون علم الطرفين، الطرفين ما يدرون عن شيء.
طيب أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا طارق؟
معني راح أسددها بعد أسبوع طبعا محطة. شكرا جزيلا. شكرا
حياك الله يا مرحبا. معنا أبو هليل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله تفضل.
الله يحفظكم. صلينا صلاة الجمعة قبل شوي أنا مجموعة من المصلين في الدور الثاني.
نعم.
الإشكالية أن في الركعة في السجود والجلسة بين السجدتين ما نسمع الإمام. لا في السجود ولا جلسة بين السجدتين، فأصبح كل مصلي يصلي لحاله.
أي نعم.
اجتهاده من عنده.
طيب يعني أنت سؤالك عن حكم صلاتكم وهذا حدث لكم اليوم.
حدث لا نعم لنا.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
بس بوضحك زيادة على السؤال.
تفضل.
في الركعة الثانية أحد المصلين قام بدور الإمام، أصبح هو اللي يكبر وحنا وراه.
وهو يعني ما يسمع هو من نفسه.
أعتقد إنه ما يسمع والله ما أعرف. الركعة الأولى لا والله.
طيب طيب على كل حال أبشر يا أبا ليل. تسمع الجواب إن شاء الله، لكن إذا قام الإمام يقرأ تسمعونه.
أي نعم.
يعني المشكلة فقط في السجود.
نعم.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. طيب قبل أن نأخذ أسئلة أخواننا وأخواتنا المتصلين، نحن الآن في بداية سنة هجرية، نسأل الله عز وجل يجعلها عام خير وبركة للجميع. فضل شهر محرم، وهل هناك أعمال صالحة تشرع فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم بإجماع أهل العلم أن شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم التي قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، فقال 3 متواليات: ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يظلم فيه نفسه ولا أن يظلم فيه غيره، وإن كان الظلم محرما على المرء في جميع الشهور، إلا أنه في الأشهر الحرم يزيد الحرمة، خاصة أخذ أموال الناس وكذلك هتك أعراضهم. فالويل كل الويل لمن أخذ أموال الناس ولمن هتك أعراض الناس. ولهذا لم يكن في القرآن ببداية كل سورة ويل إلا سورتين: ويل للمطففين، وهو تحذير لمن أخذ أموال الناس بغير حق، وويل لكل همزة لمزة، تنبيه على الويل لمن هتك أعراض الناس. وهذا يدل على أن هتك أعراض الناس وتكلم في أعراضهم واتهامهم في دينهم واعتقاداتهم وفي توجهاتهم من غير مستند دليل، فالويل له، وهذا نوع من هتك الأعراض. ومن يأخذ أموال الناس بأي حجة ولو كان ذلك على سبيل القضاء، والقضاء إنما يحكم بالظاهر وبما حصل بالبينات، وهو يعلم أنه آكل أموال الغير، فإن الويل ثم الويل. وشهر الله المحرم من هذه الأشهر، إلا أن شهر الله المحرم فيه أفضلية الصيام، فقد ثبت في الصحيحين، فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقد اختلف أهل العلم هل يصوم محرما كاملا أم لا، والذي عليه عامة أهل العلم على أنه يستحب لأن يصوم محرما غالبه، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولا أعلم نبي الله صام شهرا كاملا غير رمضان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولهذا كان الخلاف في صيام الشهر كاملا غير رمضان إنما في شعبان، وأما في المحرم فالذي يظهر والله أعلم أنه قول ابن عباس وقول عائشة وقول ابن عبد الله المبارك وسفيان وأكثر أهل العلم على أن المشروع أن يبقي يوما أو يومين لا يصوم شهر الله المحرم، وهذا لأجل ألا يشابهه برمضان. لكن لو صام غالبه أو أكثره أو صام أوله ووسطه وجزءا من آخره كل ذلك حسن. وبعض الإخوة يسأل هل الأفضلية في أوله أم في وسطه أم في آخره؟ الجواب أنه ليس ثمة شهر أفضلية في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر، وإنما الأفضلية أن يصوم غالبه، فإن صام غالبه فهذا حسن وهذا فيه فضل عظيم. وينبغي للإنسان في مثل هذا اليوم أن يعلم أن شهر الله المحرم فيه عاشوراء، فيستحب للإنسان أن يصوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب للإنسان في يوم عاشوراء مرتبتان: المرتبة الأولى أن يصوم بالمخالفة، يعني أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم يوما قبله، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة للمشركين. الحالة الثانية أن يصوم التاسع العاشر فقط، فلو صام العاشر حصل على الأجر من غير كراهة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم واختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله. وبعض الفضلاء يقول أن المرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويصوم يوم العاشر ويصوم يوما بعده، فهذا ورد فيه حديث رواه عبد الرزاق: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ولا يصح في الباب حديث. ثم إن المخالفة تحصل بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وأما أن يقال هذا أعظم للمخالفة يقال هذا مخالف للسنة، فإن صام يوما قبله ويوما بعده على أنه من شهر الله المحرم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. أبو صالح سأل عن الوقت الذي هو قبيل دخول الإمام في صلاة الجمعة، هل يعتبر من الأوقات المنهي عنها؟
من المعلوم والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد كما في حديث ربيع علي بن رباح عن ربيع بن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث ساعات، قال: حين يقوم قائم الظهر حتى تزول الشمس. وهل هذا عام؟ الذي عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن هذا الحكم حكم عام في يوم الجمعة وغيرها. وذهب الشافعية إلى أن يوم الجمعة مخصوص، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وهذا حديث ضعيف في سند ليث بن أبي سليم ولا يحتج به فضلا، خاصة إذا روى عن مجاهد، فالحديث ضعيف. لكن ذهب أبو العباس بن تيمية وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النهي عام إلا يوم الجمعة لمن دخل وصلى حتى يخرج الإمام، كما في الصحيحين من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر يوم الجمعة وادهن ما شاء يدعن وخرج من بيته ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ولم يفرق بين رجلين إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقالوا: هذا يستثنى من جاء قبل يوم الجمعة وصلى حتى يدخل الإمام، فهذا جائز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. يقول ابن تيمية: ولم يكن أحد من الصحابة حينما يفعل ذلك أن يخرج ينظر هل زالت الشمس ولم تزل، لأن المسجد كان مسقوفا، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لمن كان يريد أن يصلي حتى يخرج الإمام فهذا جائز. ومن الأخطاء المشهورة التي نراها دائما أن بعض الإخوة يكون قد أتى إلى المسجد مبكرا، فإذا بقي على خروج الإمام خمس دقائق قام فصلى، وهذا وقت نهي لا يسوغ له أن يفعل، وهذا قول عامة أهل العلم والله أعلم.
إذا من دخل واستمر في الصلاة فهذا
جائز له. نعم.
أما من جلس ويقرأ قرآن مثلا، نعم، ثم اقترب وقت الصلاة فهنا نقول له
نقول لا تصلي.
أحسنت. السؤال الثاني: ما هي الأعمال المشروعة عصر يوم الجمعة؟
الأعمال المشروعة عصر يوم الجمعة هي أعمال الذكر، والذكر يكون بقراءة القرآن، ويكون بذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى من التهليل والتسبيح والتحميد والتهليل، ويكون أيضا بالدعاء، وينبغي الإنسان ألا يترك الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإن اشتغال العبد بالثناء على الله سبحانه وتعالى أعظم من اشتغاله بدعاء المسألة. ولهذا صح عن ابن مسعود وروي مرفوعا: ولا يصح من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أعظم مما يعطي السائلين. فينبغي للإنسان في هذا اليوم أن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من أكثر من الصلاة عليه أن يغفر هم أن يغفر ذنبه ويكفى همه، ولا أحد منا إلا وله هم. فإذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية المغفرة وبنية أن يكفي الله همه الذي يريد أن يفرج الله كربته، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل من صلاة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خيرا.
وأضاف لي هذا السؤال سؤال مهم جدا في الحقيقة: ما هل هناك قواعد لضبط تفاضل الأعمال؟
المسألة تفاضل الأعمال الذي يظهر والله أعلم كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية أن الإنسان قد يفضل في مسألة في عبادة على عبادة أحيانا بحسب زمانها. فإن الصيام في رمضان فإن الصيام يوم عاشوراء أفضل من قراءة القرآن، والصيام في عرفة أفضل لمن لم يكن حج أفضل من غيرها، فأحيانا يكون العبادة في زمانها أفضل من غيرها. الثانية كذلك العبادة في مكانها قد يكون أفضل من غيرها، فالتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، والصلاة الفريضة في المسجد أفضل من الصلاة الفريضة في البيت وفي خارج المسجد. وهذا يدل على أن العبادة تتفاضل في الزمان وكذلك تتفاضل في المكان، كذلك العبادة تتفاضل على حسب الأشخاص. فمن أعطي قوة في الحفظ وجلدا في العلم فإن عبادته لله سبحانه وتعالى في نشر العلم وإقامة دين الله سبحانه وتعالى والبرهان له أعظم من اشتغاله في الصلاة، لأن اشتغاله في الصلاة اشتغالا في عبادة لازمة، واشتغاله في الذكر وإخلاص النية له واشتغاله في العلم وإخلاص النية في ذلك هي عبادة متعدية. كذلك من أعطي مالا وفيرا فإن اشتغاله بتيسير المعونة على الخلق وبذل المعروف وكثرة الصدقة أعظم من اشتغاله بالعلم وقراءة العلم، لأنه ربما لا يكون عنده من التحصيل الذي سوف يحصله مثل ما قد حصل من المال. فكل إنسان بحسبه. ولهذا ذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل الحديث كالحافظ ابن حجر وغيرهم أن الأحاديث الواردة في ذلك أنها تتفاضل بحسب الزمان أو بحسب المكان أو بحسب الأحوال والأشخاص. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد خاطب أبا ذر ما لم يخاطب فيه خالدا ابن الوليد، وخاطب عمر رضي الله عنه ما لم يكن قد خاطب غيره، وخاطب أبا بكر رضي الله عنه حينما أخرج كل ماله ولم يقل ذلك في أبي بن كعب قال يكفيك الثلث. فكل هؤلاء قد يعطيهم صلى الله عليه وسلم ما يتناسب مع أحوالهم والله أعلم.
صلى الله عليك. السؤال الأخير: هل ورد فضل خاص لصلاة الفجر في يوم الجمعة؟
لا أعلم حديثا في فضل صلاة الجمعة في المسجد إلا أن يكون حديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فهذا يدل على أن بكر وابتكر هل هو لصلاة الجمعة أو يوم من فجر يوم الجمعة إلى المسجد، فيه خلاف عند أهل العلم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا خاص في صلاة الذهاب إلى الجمعة وليس إلى الصلاة إلى الجمعة، لأن الراجح والله أعلم أن فضل يوم الجمعة والذهاب والرواح إليه إنما يكون ذلك من بعد صلاة الفجر كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي والله أعلم.
علي يسأل عن الحد الذي يكفر به تارك الصلاة.
هو الترك المطلق، ما في حد واحد يوم يومين، الترك المطلق هذا الذي ذكره جمهور أهل العلم. فمن ترك الصلاة الترك المطلق فإنه يكفر، هذا من حيث إقامة الحجة عليه. وأما هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإذا ترك ذلك تركا وقال أنا لا أصلي تكاسلا وتهاونا ولم يكن يريد ذلك فهذا بينه وبين الله والله أعلم.
نأخذ بعض أسئلة أخوانا وأخواتنا في تويتر. تسنيب بنت محمد سألت عن المدة التي يعتبر فيها الاستهناء في اليمين.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر كما في الصحيحين في قصة سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تولد ولدا يجاهد في سبيل الله، فقال له رجل قل إن شاء الله ولم يقل، فلم تأتي امرأة منه إلا امرأة جاءت بولد خداج يعني ناقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له لحاجته. قال أهل العلم فيه فائدة أصولية على أن الإنسان إذا حلف ثم قاله قل إن شاء الله وكان الوقت قصيرا فقال إن شاء الله أن ذلك ينفعه والله أعلم، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فيكون الحد الفاصل هو العرف، أما أن يطيل الفصل فلا، أو لا يلزم أن يكون ذلك متواصلا اللي يقول إن شاء الله، لا ولو قطع إذا كان القطع يسيرا ولم يكن طويلا عرفا فإنه يجزئه أن يستثني والله أعلم.
قد يحلف شخص وأنت لا ترغب في هذا الحلف،
نعم،
فلو نبهته وقلت له قل إن شاء الله هذه تعتبر
هذا تنفعه،
نعم،
مثل والله ما أكل عندك، أيه، قلت قل إن شاء الله، طيب أقول له والله ما أقول قل إن شاء الله وأنا وياه أقول إن شاء الله ثم قال إن شاء الله خلال دقيقة دقيقتين لا حرج في ذلك،
خاصة إذا أحد بيلزم عليك مثلا بعشاء ولا بغداء ولا بقهوة،
صحيح،
بعضهم يعني يتسبب في حواج في هذه الأمور،
صحيح.
إذا وجدت السراج، سأل عن إذا وجدت جنازتان متجاورتان في مقبرة هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟
نعم يصلى عليهما صلاة واحدة،
ولا كل وحدها؟
لا يصلى عليهما، السنة أن يصلى عليهما جميعا صلاة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، إذا كثرت يصلى عليها صلاة واحدة.
سارة سألت عن لبس البياض والحث عليه فيما ورد في السنة، هل هذا خاص بالرجال أم أيضا تدخل فيه النساء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، ومن المعلوم أن التكفين عام في الرجل والمرأة في الثوب البياض، فكذلك يجوز للمرأة أن تلبس البياض لا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي ألا يكون على لبسة الرجال، لا ينبغي أن يكون على لبسة الرجال والله أعلم، ولا يكون ذلك خارجا للرجال لأنه ربما يكون فيه نوع من الزينة وغير ذلك، لكن إذا كانت أمام نسائها أو محارمها فلتلبس ما شاءت من الثياب.
بعض الأحاديث وردت في تقديم الأيمن وبعضها وردت في تقديم الأكبر، ما هو صحيح منها أو ما هو أفضل منها؟
الذي ورد في تقديم الأكبر هو حديث ابن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أستاك وبيني ملكين فأعطيت الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، وهذا وحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، فبعض أهل العلم قال يقدم باليمين وبعضهم قال يقدم بالكبير، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في القوم سيد أو مسؤول أو عالم ذا تقدير والقوم ليس بمثله فيبدأ بهذا الكبير، كبير القوم أو كبير السن أو كبير المقام فيبدأ به ثم يكون ذلك من عن يمين الرجل الذي أعطي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أول الصف وإنما كان وسطهم، فقدم إليه اللبن فلما شربه أراد أن يستأذن من عن يمينه فقال أتأذن أن أعطي أشياخا عن يساري، فقال والله لا أثر بنصيبي عليك، فتله إليه يعني أعطاه إيه فيه، فدل ذلك على أنه يبدأ بالكبير ثم يقدم عن يمين الذي أعطي إليه، وبعض المشايخ يرى أن يعطى عن يمين الخادم الذي خدمهم، والذي يظهر والله أعلم والظاهر من السنة أنه يعطيه عن يمين الذي أعطي والله أعلم.
ريم سألت عن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة لمدة أيام بالحيض،
نعم،
بعد انتهائه.
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصفرة والكدرة لها أحوال، الحالة الأولى أن تكون بعد الدم متصلة به فهذا حيض ويعتبر من الحيض، وهو قول عامة أهل العلم من المالكية والحنابلة وغيرهم. الحالة الثانية أن تكون الصفرة والكدرة بعد وجود الطهر، يعني بعد وجود الجفاف أو بعد وجود القصة البيضاء، فهذه لا تعتبرها شيئا وإنما تتوضأ لكل صلاة فيكون حكم الدم الفاسد. الحالة الثالثة أن تأتيها قبل الحيض فهذا لها حالان، الحالة الأولى أن يكون من عادتها في زمن حيضها يأتيها الصفرة والكدرة ثم يأتيها الدم،
ومعها أوجاع الحيض فهذا تعتبره حيضا. الحالة الثانية أن يكون الغالب أن لا يأتيها الصفرة والكدرة أول الحيض وإنما يأتيها الدم مباشرة، لكن أحيانا يأتيها الصفرة والكدرة وليس معها أوجاع الحيض فهذا لا تعتبره شيء، والله أعلم.
طيب نستأذنك في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. بقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. نعود للاتصالات. أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا أبا سعيد.
بالنسبة شيخ بقول الله تعالى ربنا ولا تحمل إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هل الوقوف على كما حملت مكروه؟
هل الوقوف على ماذا؟
كما حملته.
طيب السؤال آخر.
إذا كان عندي زكاة مال،
نعم،
وعندي مبلغ، عندي قرضت واحد قرض بنية أنه زكاة،
يعني أنت أقرضت شخص بنية أنه أن ردها، ولا أنك ناوي أنه ما تقول له لا هذا لك؟
لا زكاة.
طيب
ما أخبرت بذلك.
طيب بقي شيء يا أبا سعيد.
زكاة.
يا مرحبا، حياك الله. أبو سامي تفضل. يا أبا سامي.
مرحبا أخوي.
تفضل يا غالي.
جاهز.
تفضل تفضل السؤال، أنت على الهواء.
هلا، السلام عليكم، مساك الله بخير شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك؟
حياك الله يا أخي.
تفضل يا غالي. سؤالك.
سؤال يا طول عمر، بالنسبة إذا خشيت الصلاة والإمام متقدم مثلاً بركعتين أو ثلاث.
نعم.
ثم عاد دخل سلم الإمام وكملت الصلاة وخش معي واحد.
نعم.
طبعاً حنا نصلي يمكن ثلاثة وأربعة. خش معي واحد، هل يصلي معي يستمر معي؟
يعني تصير أنت الإمام وهو المأموم.
لا طبعا انا اسلم الامام واخوانا كنت.
نعم معمل. نعم، انت الان جالس تقضي ما فاتك.
أيوة.
ثم دخل معك واحد يتابعك، فصرت انت الامام الان وهو مأموم.
يا سلام عليك.
طيب.
سؤالا
عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني
تفضل.
اذا كنت تسلم برضه خش عليه واحد وصف معي.
طيب هل بقي شيء؟
بس ابدا، لاني كنت امشي في طريق طبعا برا الرياض، عاده انا اصلي في الطريق.
أبشر إن شاء الله، الله يوصلك بالسلامة يا إن كانك مسافر. تسمع الجواب يا أبا سامي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أربعة أسئلة.
سؤال الأول.
سؤال هو الأول، هل يصح الاستخارة بدعاء فقط دون الصلاة؟
بدعاء؟
نعم، أستقبل القبلة وأدعو بدعاء الاستخارة من دون صلاة.
بدون صلاة. طيب السؤال الثاني،
هل واجب أني أعدل بين إخوتي؟
طيب تعدل في إيش؟
ما في أي شيء.
طيب السؤال الثالث،
عندما يسألني والدي ثم أكذب في الإجابة حتى لا يغضب مني أو تحصل مشكلة، هل يدخل ذلك في الكذب الجائز أو الكذب للإصلاح؟
طيب السؤال الرابع،
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم.
وحديثه صلى الله عليه وسلم عن الموت وقوله وإن العبد الكافر أو الفاسق إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود.
طيب.
الوجوه إلى آخر الحديث.
نعم.
هل يترتب على ذلك دخوله الحديث الثاني؟
أبشر، شكرا جزيلا يا أم عبد الله، تسمعين الجواب. بقي شيء؟ طيب حمود تفضل. يا حمود.
هلا.
تفضل يا غالي.
ان شاء الله.
تفضل تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. بالنسبة للعبادة التخصصية كذكر القرآن دعاء،
بالنسبة لماذا؟
عبادة التخصصية القرآن دعاء، اختار آية الدعاء بين الأذان والإقامة وخصصها بهذا الوقت، ومثلا الآن يوم الجمعة أروح أصلي بدري، أصلي الضحى تسبيحة الضحى في المسجد الجامع يعتبر أجر عمرة، فأجعل لي قبل الجمعة أخصص هذا اليوم أني أصلي الضحى في المسجد. فضل فيها حديث أبي إمامة
ما يعني شوف يا حمود، أما سؤالك الأول فهو واضح أنك
لحظة
أهلك معي. سؤالك الأول واضح عندي، اللي هو أنك تختار من القرآن آيات الدعاء وتقرأها بين ذلك والإقامة.
نعم
هذا واضح. السؤال الثاني فيما يتعلق بالضحى، أعده لو سمحت.
ورد حديث تسبيحة الضحى في المسجد كأجر عمرة.
نعم.
يا إمامة أروح أخرج للجمعة وبدري وصلي الضحى في الجامع.
أي نعم.
أعتبر لي أجر عمرة كيوم كل جمعة مثلا أصلي الضحى في المسجد كتخصيص. التخصيص يقول منهي عنه أن تخصص.
كيف تخصيص؟ ما فهمت.
يعني أجل يوم الجمعة أني أصليها في
الجامعة. يعني ما تصلي الصلاة هذه إلا
لا
يوم
لا 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 لا، العبادة الورد فيها تخصيص، كانت ذكر القرآن دعاء مخصوص في أذن الإقامة، هذا خصصت اليوم أني أقرأ القرآن بين أذن الإقامة كدعاء، وخصص يوم الجمعة أني أصلي الضحى أني رايح بدري صلاة الجمعة زي كذا.
طيب على كل حال سمعت وجه الشيخ إن شاء الله، شكرا جزيلا يا حمود، حياك الله. بقي شيء؟ طيب مواصل الأسئلة. بالنسبة لأختنا ريم، يبدو لي هي تعاني من مشكلة الوساوس، فتوجيهكم لها فيما يتعلق بطهرتها وبذات النجاسة وإلى آخره، هل هناك توجيه لها فيها
والله
سواء لها أو لغيرها؟
نصيحتي لكل موسوس لمن وقع في نفسه من هذه الوسوسة وهذه الظنون وهذه الشكوك هو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان في سندي بعض الضعف، إذا ظننت فلا تتحقق. هذه الوسوسة الذي يأتري الإنسان أحيانا، هل أنا طاهر أو لا، نقول لا تتحقق، ادع هذا كله، لأن هذا من الوسوسة ولا تتحقق. ولما جاء عمرو بن العاص فسأل عن يا صاحب الميزاب ما هذا الماء، فقال عمر لا تسأله، نهينا عن التكلف. فينبغي للإنسان لمن جاءه مثل هذه الوساوس ألا يتحقق لمثل ذلك، ولينتهي لا يفكر مثل ذلك. ونصيحتي أيضا ودائما أقولها، أنه ينبغي للإنسان الموسوس أن يكثر من قراءة الفاتحة 7 مرات، لأن هذه من الرقية، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدرك أنها رقية، لما قالوا يا رسول قرأت عليهم 7 مرات، قال الحافظ بن حجر فيستحب على ذلك في الرقية في قراءة أم الكتاب القرآن الفاتحة 7 مرات، وكذلك المعوذات. وعليك بالحجامة، عليك بالحجامة، فإن الحجامة لها أثر كبير في تخفيف الوسوسة، والله أعلم.
بقي معنا أقل من 10 دقائق والأسئلة كثيرة جدا، نأخذها بشكل سريع. طارق سأل عن، يقول حول إليه مبلغ 1000 ريال فتصرف هو ب500 ريال منها على أن يردها بعد ذلك بدون علم الطرفين.
إذا كان عنده مال أصلا، عنده مال، يعني عندي 10,000 ثم قدمني 1,000، فليس هذا المال الذي أعطانيه معينا، لأنه اختلط في المال. أما إذا أعطاني 1,000 وليس عندي الآن شيء فأتصرف، لا يجوز، لأن ذلك نوع من الخيانة ولا يجوز.
أبو هليل يقول أنه صلى الجمعة في هذا اليوم في الدور الثاني، كانوا يسمعون قراءة الفاتحة والركوع، لكن السجود لم يسمعوا شيئا أبدا، فأصبح كل مصلي يصلي لوحده.
الركعة الأولى ولا الثانية؟
يبدو لي في الركعتين.
طيب إذا كانوا قد أدركوا مع الإمام ركعة واحدة كاملة وصلوا معه خاصة الركوع، فإنه حينئذ يصلونها جمعة. وإذا كانوا لم يدركوا ولا ركعة واحدة، فإنهم حينئذ يصلوها ظهرا.
المقصد يعني ركعة كاملة.
ركعة كاملة، يعني أدركوا الركوع ثم لما سمعوا سبحان ربي الأعلى سجدوا معه، لم يسمعوا ثم ظنوا هذا، إن شاء الله هذا يكون قد أدركوا. لكن إذا كانوا لم يدركوا معه إلا من حول الركوع، ما أدركوا شيئا، ما يسمعوا شيئا،
فإن ما يسمعوا شيء في السجود،
ما يسمعوا شيئا أبدا، يعني ما أدركوا معه، لم يدركوا معه شيئا، فهذا في مسألة خلاف. هل من أدرك ركعة من الصلاة هي إدراك الركوع فقط من غير إدراك الركوع السجود؟ الذي يظهر أنه من أدرك ركعة كاملة، وعلى هذا فالأحوط أن يصلوا 4 ركعات، والله أعلم.
أبو سعيد سأل يقول إذا أقرض أعطى شخص على أنه دين،
لكن أبو عمر هو هو في الركعة، إذا كانوا في الركعة الثانية،
وحسب كلامه يقول لا نسمع شيء في السجود نهائيا،
يعني لا إذا قاموا،
نعم إذا قاموا يسمعون، إذا قام نعم
صلاتهم صحيحة، نعم صلاتهم صحيحة.
أبو سعيد سأل عن لو أعطى شخص زكاة مال لكن ما أخبره بذلك، أعطاه إياه على أنها قرض،
إذا كان الآخذ يستحق الزكاة فلا حرج أن يعطيه إياه ولو لم يبين له ذلك، والله أعلم، إذا كان مستحقا.
بسامي يقول أنه فتته بعض الركعات، فلما انتهى الإمام قام يصلي فدخل معه شخص، فهو الآن تحول إلى إمام. وسؤاله الثاني مرتبط بهذا الموضوع فيما يتعلق بالنفل، إذا كان يتنفل ودخل معه شخص فتحول إلى إمام، هل هذا جائز؟
هذا مبني على خلاف عند أهل العلم، هل يشترط في الإمامة النية الإمامة قبل الصلاة؟ جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه من ذلك شرطا، وذهب الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية إلى أن ذلك لا يلزم. فلو أن إنسانا قام إلى مسبوقا قام يكمل، فجاء شخص فصلى معه ونوى أن يكون إماما، فإن صلاة تصح، هذا هو الظاهر، والله أعلم.
أم عبد الله تقول هل تصح الاستخارة بدون صلاة؟
نعم تصح الاستخارة بدون صلاة، لكن الأفضل أن تكون تطوعا من غير الفريضة.
هل يجب العدل بين الإخوة؟
العدل مطلوب، العدل مطلوب في كل شيء.
تقصد مثلا في التعامل،
أما العدل في العطية،
نعم
لا يلزم العدل في العطية بين أولاد، أما العدل أن الإنسان يعدل
بين الإخوة
لا يلزم. نعم. العدل المقصود به نوعان،
حتى التعامل مثلا في اللطافة وغيرها، نعم يختلفون أصلا في أخلاقهم.
العدل نوعان، العدل المقصود به أن يعامل الإنسان الخلق بالتقدير والاحترام، فهذا مطلب، قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، هذا يسمى عدلا. والعدل الثاني هو التسوية بين الأطراف، فهذا لا يجب إلا بين الأولاد في العطية وبين الزوجات في العطية، وفيه خلاف.
سؤالها الثالث ندمج معه أيضا سؤال جانا من الزملاء في الكنترول فيما يتعلق بالكذب لأجل المصلحة، هي تسأل عن الكذب على والدها، وأحد الزملاء يسأل عن الكذب على إخوة لقصد الصلح فيما بينهم.
نعم.
فمثلا يرى يقول رأيت والدكم في المنام أنه قال كذا وكذا فيخلق قصة لأجل أن يصلح بينهم. الحكم في هذا وهذا
الراجح والله أعلم أن الكذب نوعان، كذب صريح يقصد بها المصلحة فهذا يجوز في إصلاح ذات البين وفي بين الزوجين وهذا جائز، لكن الأفضل ألا يكون كذبا صريحا بل يكون من باب المعاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني يقول رأيت والدكم يقصد بالرؤية، هم يفهمون الرؤية اللي هو في المنام وهو يقصد رؤية أنه سبق أنه رأى والدهم بهذا الصورة، أما أن يكذب في الرؤية يقول رأيتهم في المنام وهو يكذب هذا لا يجوز، لأن الرؤية لها حكم خاص لأنها جزء من النبوة. فعلى هذا فقولها لوالدها أنها لأجل أن لا يغضب عليها نقول لا بأس بذلك، شريطة أن لا يكون ذلك لأجل أنها ما صلت ثم تكذب عليه نقول لا، ينبغي أن تصلي ولا تغضي بوالدك.
سؤالها الثالث، ورد وصف الكفر والفسوق والفسق في حديث واحدة مثل حديث خروج الروح وكذلك حديث السباب المسلم، هل هما وصفان لشيء واحد أم مختلفان؟
لا يختلف، الفسوق يطلق على الكفر ويطلق على المعصية الكبيرة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا دليل على أن السب أقل من القتل، ولكن الفسوق في الأصل أنه إذا كان أطلق عليه فإنه يكون هذا نوع من الكبائر التي يفعلها الإنسان فيجب عليه التوبة فيها.
حمود سأل سؤالين ما أدري هل هو يعني لم يعبر بشكل صحيح أم نحن لم نفهم السؤال لا الأسئلة، لكن بكل الأحوال انتقاء آيات الدعاء والقراءة فيها فقط، يعني ما يقرأ من السورة كاملة وإنما الآيات التي جاءت في الدعاء مثلا فيما بين الأذان والإقامة، ما حكمه؟
لا بأس أن الإنسان يختار، لكن يختار ما هو أصلح لقلبه، مثل الإنسان بعد بين الأذان والإقامة يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ربنا تجعلنا فتنة للذين آمنوا، كل هذا لا بأس به. حسن،
هل ثبت في السنة أن صلاة الضحى من صلىها كأجر عمرة؟
جاء في حديث من تطهر في بيته فصلى المكتوبة كان كأجر حاج، ومن صلى النافلة كأجر العمرة، وهذا في سنده ضعف ولا يصح.
أحد هو أخونا نايف سأل سؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا الحديث وقت التشريع أن يسأل الإنسان سؤال تكلف لا سؤال حاجة، فأما إن سأل سؤال حاجة فلا حرج، وأما إن سأل سؤال تكلف كما سألت بنو إسرائيل في البقرة فهذا هو المنهي عنه. فعلى هذا فالحديث في اليوم ليس داخلا في هذا الحديث، لأن الحديث إنما كان ذلك في وقت التشريع وكان ذلك من باب التكلف، ولهذا نهينا عن كثرة السؤال ونهينا عن استداء السؤال خشية أن يشرع في تحريمه والله أعلم.
عبد الرحمن النجدي سأل عن السفر في ضحى يوم الجمعة،
الراجح والله أعلم جواز السفر ضحى يوم الجمعة إذا كان سوف يصليها جمعة، وأما إذا لم يكن يريد أن يصليها جمعة فلا بأس أيضا إذا كان ذلك قبل الزوال، فقد صح عن ابن عمر كما رواه ابن المنذر في كتاب الأوسط أنه لما بلغه بعض الصحابة أنه في على وقت الغرغرة سافر يوم الجمعة قبل الزوال، فدل ذلك على جواز السفر قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة تقريبا أو قبل الظهر قليلا أو عند الأذان لا بأس بذلك والله أعلم.
هل يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لأولادها؟
لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها أصولها ولا فروعها، أصولها آبائها وأمهاتها وإن علوا أو أبنائها وبناتها وإن نزلوا.
نعم، من ضمن الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بالتسبيح بالمسبحة، هل هو مشروع أم لا؟
الأفضل أن يسبح الإنسان بيمينه، لما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده، عفوا قلت بيمينه بيده، وأما رواية بيمينه فهي ضعيفة ضعفها النسائي وغيره، وأما رواية كان يسبح بيمينه رواه أبو داود وفي سندها نكارة، وكذلك يستحب الإنسان أن يعقد بالأصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإن سبح بالمسبحة من غير قصد الرياء فلا حرج في ذلك. فقد جاء عن أبي هريرة أنه كان عنده 1000 عقدة كان يسبح بها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل على النساء وكنا يسبحن بالحصى قال عقدنا بالأنامل، فدل ذلك على أن الأفضل الأنامل ولم يدل ذلك على النهي، والله أعلم.
عبد الله الجبل سأل هل تجوز الصلاة في مقعد الطائرة أو السيارة على غير اتجاه القبلة؟
إذا كان الإنسان يخشى خروج الوقت ولم يكن الصلاة مما يجمع لها فإنه يصليها كيفما اتفق، كل إنسان بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن استطاع أن يصلي قائما يجب أن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، وإن استطاع أن يستقبل القبلة وجب، وإلا فإنه كيفما توجهت به راحلته والله.
هذا في فريضة لكن النافلة
النافلة مطلقا
مطلقا يجوز.
نعم يجوز.
شاكر المقدم
الله حياكم
الله. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب.